ما لا يشاءهم جهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة الذين معنا في الاستوديو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا نافعا، وأن يجعلنا ممن الوتر، لأننا في باب أو مسائل صلاة التطوع. وقد ذكرنا في صلاة الوتر حكم صلاة الوتر، وكذلك ذكرنا كم مقدار الوتر من حيث الكمال، ووقفنا على مسألة وقد ذكرناها، وهي مسألة حكم ما لو صلى الوتر الثلاث ركعات مثل صلاة المغرب، فاستحب ذلك الحنفية وكره ذلك الحنابلة، بناء على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بالمغرب. وهذا الحديث بينا أنه حديث ضعيف، ولكنه موقوف على أبي هريرة. وقد جاء عن ابن مسعود ما يبين أنه كان يصلي الوتر على هيئة صلاة المغرب. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله على أن الأفضل أن يفصلها بسلامين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر واللفظ لفظ مسلم: إذا صلى أحدكم من الليل فليصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي اللفظ الآخر المتفق عليه: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما اليوم فإننا سوف نتحدث أيها الإخوة عن بعض المسائل التي تتعلق بصلاة الليل. أول هذه المسائل هو مسألة ماذا يستحب للإنسان أن يصلي أو أن يقرأ في صلاة الوتر. ذكر جماهير أهل العلم على أنه يستحب للإنسان أن يقرأ في الشفع والوتر والتي هي ثلاث ركعات: بسبح اسم ربك الأعلى، ثم الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، ثم الركعة الثالثة بقل هو الله أحد. هذا ثابت عن أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا ثابت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأبو داود والبيهقي والدارقطني وغيرهم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقنت، الحديث وفيه، وكان يقنت قبل الركوع. قال الإمام أحمد: زيادة قبل الركوع حديث ضعيف، ضعف الإمام أحمد وكذلك الإمام أبو داود. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: الأحاديث المرفوعة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع كلها أحاديثها معلولة، وعلى هذا فإن الزيادة هذه منكرة، وعلى هذا فالصحيح من هذا أنه يقرأ في قل يا أيها قل سبح اسم ربك الأعلى، ثم بعد الركعة الثانية يقرأ، ثم الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم الركعة الثالثة يقرأ قل هو الله أحد، ويفصل بينهما يعني ركعتين، ثم يسلم ثم يقرأ الركعة الأولى. هذا هو السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد روى الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة في ركعة الوتر بقل يا قل أهو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذا الحديث لا يصح، ضعف الحديث الإمام أحمد ويحيى بن مديني ويحيى عفوا الإمام أحمد ويحيى بن معين، كما روى ذلك الترمذي، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث خصيف بن عبد الرحمن، وخصيف بن عبد الرحمن روايته ضعيفة، وكذلك والد ابن جريج وكذلك عبد الوالد ابن جريج فإنه أيضا فيه نكارة. وعلى هذا فالصحيح أنه يقرأ في الوتر بركعة واحدة، الذي هي الركعة الأخيرة يقرأ ركعة واحدة. إذا ثبت هذا فإنه هل يستحب القنوت في الوتر أم لا يستحب، هل يستحب القنوت في الوتر أم لا يستحب، وهل يستحب في كل سنة في كل يوم من السنة أم إنما هو مخصوص في النصف الأوسط من رمضان. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب عبد الله بن مسعود إلى أنه يستحب للإنسان أن يقنت في كل السنة، يستحب للإنسان أن يقنت في كل السنة، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، فقالوا يستحب للإنسان أن يقنت كل ليلة، يستحب للإنسان أن يقنت كل ليلة. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: من صلى من الليل فقد أدرك ليلة القدر. وفي بعض الروايات أنه كان يصنع ذلك، يعني يقنت. وهذا قول الحنفية والحنابلة كما مر. والقول الثاني في المسألة هو مذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي، اللذان أو اللذين قال أن الأفضل أن يقنت بعد منتصف رمضان كما روي ذلك عن عمر. والحديث الوارد عن عمر فيه كلام، والحديث الوارد عن عمر فيه كلام، وإنما هو فعل فعله الصحابة، وإنما هو فعل فعله الصحابة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أننا نقول أنه أولا لم يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، فكل حديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت للوتر فإنه حديث ضعيف. وأما ما جاء عند الخمسة، وأما ما جاء عند الخمسة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الحديث إسناده جيد، بيد أنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في القنوت، فثمة فرق بين القنوت في الوتر وبين الوتر نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر لكن يقول في آخر وتره، فلعله كان يقوله في وجوده. وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، قالت: فوضعت يدي فوقعت يدي على باطن كفيه وهما منصوبتان في المسجد يدعو، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فدل ذلك على أن رواية مسلم فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء وهو ساجد، ولهذا قال في آخر وتره ولم يقل في قنوته. ففرق بين الوتر وبين القنوت. فربما قنت الإنسان من غير وتر، أليس كذلك؟ كما في قنوته صلى الله عليه وسلم في النازلة، ولربما أوتر من غير قنوت. فلهذا فإن حديث علي ليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في قنوته. إذا ثبت هذا وهو الأول أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، الثاني أن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من أصحابه أن يقنت في الوتر، وأما ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك، واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. الحديث. وزاد النسائي والبيهقي: ولا يعز من عاديت، اللهم صل على محمد. وهذه الرواية منكرة لأنها ليست من طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن، وإنما هي من طريق آخر، وهي من طريق علي بن عمرو علي بن عبد الله بن الحسين عن الحسن، ولم يسمع من جده الحسن بن علي بن أبي طالب. إذا ثبت هذا فإن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ابن علي أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. وهذا الحديث قال عنه غير واحد من أهل العلم أنه مما احتج به على البخاري ومسلم أنه لماذا لم يذكره في صحيحه، فإن الإسناد صحيح، فإن الإسناد صحيح. كذا قال الدارقطني وغيره أنهم قالوا أن، وكذلك قال ابن دقيق العيد أن هذا الحديث مما ألزم البخاري ومسلم أنه لم يذكره في صحيحه. بيد أن الأئمة الحفاظ، بيد أن الأئمة الحفاظ كابن خزيمة رحمه الله وابن حبان ذكر أن الحديث زيادة، وهي قوله علمه دعاء يقول به في قنوت الوتر أنها رواية وزيادة منكرة، أنها رواية وزيادة منكرة. وذلك أن أبا إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبيد روايته في هذا الحديث منكرة، فقد تابعه على ذلك شعبة، يقول ابن حبان يقول وشعبة أفضل من 200 أبي إسحاق، وشعبة أفضل من 200 أبي إسحاق، يعني بذلك أن شعبة كان حافظا لا يخطئ في حديثه، وإن كان يخطئ في أسماء الرجال لكنه لا يخطئ في متون الحديث، فشعبة كأفضل من 200 أبي إسحاق، لأن أبا إسحاق السبيعي بدأ في آخر عمره يهم، ولهذا يقول يهم بآخره يعني بآخر عمره. فإن شعبة روى الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء أنه قال، اسمع الحديث، أنه قال فقال قلت للحسن ماذا عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عقلت عنه تمرة أخرجها من ثي بلعابها فجعلها من تمر الصدقة، وعلمني كلمات أقولهن اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. وهذا يدل على أنه علمه كلمات يقولها ليس فيها ما يدل على أنها في القنوت، هذا دليل. قال ابن حبان وكيف يعلمه قنوت في يعلمه دعاء يقوله في القنوت وهو لم يتجاوز الثامنة من عمره، وهو لم يتجاوز الثامنة من عمره. فإن المعروف أن الحسن بن علي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن بن علي عمره 8 سنين، فكيف يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء؟ ولهذا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن زيادة في القنوت الوتر أنها رواية منكرة، وأن هذه الزيادة منكرة. وعلى هذا فنقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه أن يقنت. إذا ثبت هذا فإننا نقول إن قنت كل السنة فقد أحسن، فقد جاء فعل الصحابة ذلك كابن مسعود وغيره، وإن قنت بعض الأحيان فقد أحسن، فقد روى ابن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقنت في الوتر ويقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإن قنت في رمضان فقد أحسن، فقد فعل الصحابة، وإن قنت وسط رمضان فقد أحسن، فقد فعل الصحابة. وعلى هذا وإن لم يقنت البتة فقد أحسن، فقد هذا هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا ينبغي أن يعنف أحد عن أحد، فكلاهما على خير، وبهداهم اقتده، قال الله تعالى وبهداهم اقتده، فنحن نقتدي بالصحابة، فمن قنت كل السنة فقد أحسن، وإن لم يقنت كل السنة فقد أحسن، وإن قنت بعض أحوال السنة فقد أحسن، وإن قنت في رمضان فقد أحسن، وإن قنت في وسط رمضان فقد أحسن. هذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا نقول لم يثبت في ذلك سنة أنه يقنت أو لا يقنت، يفعل أو لا يفعل، كل ذلك حسن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن السنة أن يقنت قبل الركوع أم يقنت بعد الركوع. نقول اختلف في ذلك أهل العلم. فذهب أحمد رحمه الله وهو مذهب الشافعي إلى أنه يستحب للإنسان أن يقنت بعد الركوع، يستحب للإنسان أن يقنت بعد الركوع. قال الإمام أحمد قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع في الفجر، يعني في النازلة، والقياس عليه، يعني أنه كل من أراد أن يقنت فإنه يقنت بعد الركوع. وأقول لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قنت قبل الركوع، كما ضعف ذلك الإمام أحمد حديث أبي بن كعب، وكذلك الإمام أبو داود، وكذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله الأحاديث المرفوعة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع كلها معلولة، كلها معلولة. فعلى هذا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأفضل أن يقنت الإنسان بعد الركوع. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهرا يدعو على بعد يقنت بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت بعد الركوع. فإن قنت قبل الركوع فما حكمه؟ فالجواب أنه جائز. فإن قنت قبل الركوع فجوابه أنه جائز. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قنت قبل الركوع كما روى أبو داود من حديث ابن عباس وكما رواه ابن أبي شيبة وغيره. وكذلك صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقنت قبل الركوع فإن قنت قبل الركوع فقد فعل الصحابة، وإن قنت بعد الركوع فهو أفضل. وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وذلك لأن قبل الركوع لأن الشيء بعد قبل الركوع الأفضل فيه أن يذكر الله تعالى بما هو أفضل الذكر وهو القرآن. وأما بعد الركوع فإنما يناسب ذلك ثناء العبد على ربه ودعاؤه له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الرفع من الركوع وإن لم يقنت. فكان عبد الله بن أبي أوفى كما عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ربنا ولك الحمد: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وهذا ثابت في صحيح مسلم، والراجح أنه يقولها بعد الركوع كما هو الظاهر من الروايات. فإن بعض الروايات فيها قبل الركوع بعد الركوع، وفيها بعض الروايات ليس فيها بعد الركوع. وقد ذكرها ابن تيمية رحمه الله كلها في كتابه الكلم الطيب في أنها كلها تقال بعد الركوع. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن السنة أن يقنت بعد الركوع. وكما قلت لكم أن الأحاديث الواردة قبل الركوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها معلولة. إذا ثبت هذا فإن الأفضل للإنسان ألا يقنت إلا في الوتر ولا يقنت في غيرها إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يقنت في الفجر خلافا للشافعية وبعض المالكية فإنهم كانوا يرون القنوت في الفجر دائما. وقد استدلوا بما رواه أنس بن مالك أنه قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث في سنده رجل يقال له أبو جعفر الرازي، وهذا حديث ضعيف، وفي سنده رجل يقال له أبو جعفر الرازي. ولو صح فإن معناه ليس القنوت الذي هو الدعاء، وإنما المقصود بالقنوت هو طول القيام. لما وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية، فإنه ذكر أن الحديث لو صح فإنه محمول على طول القيام بعد الركوع. وقد روى البخاري ومسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يقول: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثوبان مولى أنس قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود انتصب جالسا حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القنوت بعد الركوع، أنه يطيل القنوت يعني يطيل القيام بعد الركوع. وعلى هذا فالقنوت يطلق على الدعاء ويطلق أيضا على القيام. ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: أفضل الصلاة طول القنوت وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر، هذا هو الظاهر والله أعلم أنه قال طول القنوت، وحمله أهل العلم على طول القيام كما هو اختيار أبي العباس بن تيمية وابن القيم كما في زاد المعاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة وهو أن القنوت لا يستحب في الفجر، فإن دليل ذلك على أنه لا يستحب هو ما رواه أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال: يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فهل كانوا يقنتون بعد الفجر؟ فقال: أي بني محدث، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فهل كانوا يقنتون بعد الفجر؟ فقال: أي بني محدث. وهذا يدل، وهذا إسناده جيد، وهذا يدل على أن القنوت بعد الفجر مثل ما يفعله بعض فقهاء الشافعية ليس فيه دليل، ليس عليه دليل، ولكن من صلى مع هؤلاء فلا يستحب له أن يخالفهم، فمن صلى مع إمام يقنت في الفجر فلا يستحب له أن يخالفه، فإنه يرفع يديه ويدعو مثل الإمام، وإن كان لا يرى ذلك لأن متابعة الإمام أعظم من مخالفته له، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وهذا يدل على أنه لا ينبغي للمأموم أن يخالف إمامه، بل إن الفقهاء رحمهم الله قالوا: لو ترك الإمام سنة فعلية، لو ترك الإمام سنة فعلية فلا يستحب للإمام المأموم أن يتابعه، كما لو أن الإمام ترك جلسة الاستراحة فإن الأفضل في حق المأموم أن لا يفعل، لأنه في حال جلوسه للاستراحة والإمام لم يفعل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه. الثاني، ولأن بجلوس المأموم بعدما قام الإمام يكون فيه نوع من التأخير، والسنة هو ألا يتأخر المأموم عن إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، والفاء تفيد التعقيب مع الترتيب، تفيد الترتيب التعقيب مع الترتيب، وهذا هو السنة: ولا تكبر حتى يكبر. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن ثمة مسائل أيضا، وهي: ماذا يقول الإنسان إذا بقي صلاة قنوت النازلة لم نتحدث عنها؟ أي يستحب للإمام ولكل مصلي، الراجح أنه يستحب للإمام المسلمين ولنائبه ولكل مصلي إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنتوا في صلاة الفريضة، أن يقنتوا في صلاة الفريضة، ويكون القنوت في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، هذا هو السنة. وقد صح ذلك عن أنس وابن عباس وأبي هريرة والبراء وابن عمر وغيرهم فيقنت في الفرائض. وهل يستحب القنوت في الجمعة؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأفضل ألا، أو بالأحرى ذهب الحنابلة إلى أن الأفضل ألا يقنت الإنسان في النازلة لصلاة في صلاة الجمعة، وهذا رأي مشايخنا، وهذا هو رأي مشايخنا، ولعل هذا القول أظهر. وقال بعضهم أنه يقنت في كل صلاة، وهو ظاهر كلام ابن تيمية وإن لم يصرح به، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يستحب ألا يقنت في الجمعة، لأن الصحابة الذين ذكروا قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وأنس وابن عباس والبراء ابن عازب وابن عمر لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الجمعة، فقد صح عن ابن عباس أنه قال: قنت رسول الله، كما روى الإمام أحمد وأبو داود، قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يذكر صلاة الجمعة، فدل ذلك على أن الأفضل ألا يقنت، فإن قنت فجائز. وإنما قلنا ألا يقنت لأن هذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، ولأن الإمام في خطبته فإنه يدعو في الخطبة، فهذا وقت جاء فيه أنه دعوة فيه دعوة مجابة من حين يقوم الإمام على منبره إلى أن تقضى الصلاة فإن قنت فهذا جائز، لكن الأفضل ألا يقنت لأن هذا هو ظاهر السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما مسألة أخرى، من الذي يقنت؟ من الذي يقنت؟ الذي يظهر والله أعلم كما قال أبو العباس بن تيمية أن الذي يقنت هو كل مصلي، ومعنى كل مصلي فالمرأة في بيتها لها أن تقنت، والرجل المنفرد له أن يقنت، وإمام الحي له أن يقنت، وكل إمام له أن يقنت. هذا هو الراجح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأصل في فعله أنه قدوة في كل أحوال وفي كل ولكل الأشخاص في كل الأحوال ولكل الأشخاص، هذا هو القاعدة، ولا يخرج من هذا العموم إلا بدليل، ولا نخرج من هذا العموم إلا بدليل. وأما من قال يقنت الإمام الأعظم فهذا يحتاج إلى دليل، أو قول يقنت الإمام أو نائبه فهذا يحتاج إلى دليل. وهل يشترط في ذلك إذن الإمام أم لا؟ أقول لا يعرف للفقهاء في هذا مسألة أنه يقنت بإذن الإمام أو لا يقنت بإذن الإمام، فإن بعد رجوع لكلام أهل العلم في هذا الباب لم يحفظ عن واحد منهم أنه قال لا يقنت إلا بإذن الله، لم يقولوا مثل ما قالوا في صلاة الجمعة ومثل ما قالوا في غيرها من المسائل. وأما من قال أنه يقنت الإمام أو نائبه فهذا ليست مثل إذن الإمام، فإذن الإمام مسألة معروفة عند الفقهاء، لكن لو أن ولي أمر المسلمين منع من ذلك حتى يأتي الإذن من باب ضبط الأمور فهذا لا بأس به، وإن كان الأفضل فهذا لا بأس به، وإن كان الأفضل أن يقنت الناس على متى ما نزلت بالمسلمين نازلة لاستشعارهم الأخوة، ولأجل أن إخوانهم إذا علموا أن إخوانا لهم يدعون لهم في صلواتهم ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فهذا يعطي نوعا من الترابط والتلاحم والتواصي بالحق والتواصي على الدعاء. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فهل يقنت مطلقا أم يحدد بشهر؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لما قنت صلى الله عليه وسلم لأجل النازلة قلنا يستحب للإنسان أن يقنت للنازل لفعله، أليس كذلك؟ ولما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت لم يزد على شهر، فدل ذلك على أن السنة ألا يزيد على شهر. ومما يدل على ذلك أمران، الأمر الأول هو فعله، فكما أننا أثبتنا استحباب القنوت للنازلة بفعله فإننا نستحب ألا يزيد على شهر لفعله. وأما من فرق فقد فرق بين متماثلين. الثاني، فأما الدليل الثاني على أنه لا يزاد على شهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله، وقال اللهم انجي المستضعفين من المسلمين، اللهم انجي عياش بن ربيعة وفلان وفلان، ومع ذلك ما زالت المصيبة وما زالت النازلة قائمة بعد شهر وقد توقف صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن السنة أن لا يزيد على شهر فإن قنت بعد ذلك لشهر فهذا جائز، فإن زاد فهذا جائز، لكن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن السنة، فهذا جائز. إذا ثبت هذا فإنني أقول إنه يقنت مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقنت في الظهر وأن يقنت في العصر وأن يقنت في المغرب وأن يقنت في العشاء وأن يقنت في الفجر، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل يدعو. أما اليوم فإنك تجد بعض الناس لا يقنت إلا يوما بعد يوم وهو المغرب أو العشاء، فهذا قال به الحنابل أنه يقنت في الجهرية، ولكن الراجح كما صح ذلك عن ابن عباس وصح ذلك عن أبي هريرة أنه قنت في الفجر وفي المغرب وفي الظهر، وثبت أيضا عن البراء أنه قنت في الظهر والعصر والمغرب. وعلى هذا فالسنة أن يقنت في كل الصلوات، والله أعلم. فإذا كان الإنسان يقنت بمثل هذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل، فإنه بإذن الله سوف يفرج الله سبحانه وتعالى المسلمين كربتهم. أما أن يقنت يوم ويترك يوم، فهذا لم يطبق السنة كما وردت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى، المسألة الأخرى وهي مسألة ما يستحب للإنسان أن يقول في وتره، ما يستحب للإنسان أن يقول في وتره، يعني ماذا يقول في الوتر. أولا يستحب أن يقول في آخر وتره، يعني وهو ساجد أو وهو في التشهد الأخير، أن يقول كما صح ذلك عن علي: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فإن قالها في آخر وتره على أنها في التشهد الأخير، أو قالها في سجوده كما صح ذلك عند مسلم من حديث عائشة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ومن ما يستحب للإنسان أن يقوله أيضا إذا سلم أن يقول: سبحان الملك القدوس ثلاثة، سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ويمدها فيقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمدها. وكذلك يرفع صوته في الثالثة، فالثالثة فيها رواية يمدها ويرفع بها صوته. وقد جاء في حديث عند الدارقطني أنه يقول في الثالثة: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وفيه كلام، فإن قاله الإنسان أحيانا فلا حرج إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإننا نقول أن الوتر إنما هو في حق سائر الناس. وبعد الوتر وهو أفضل، نحن تحدثنا عن أفضل، ما أفضل الصلوات ما هي؟ يلا ذكرونا أفضل التطوعات، صلاة صلوات التطوع أول الدليل نسيتم، قلنا أولا صلاة الكسوف لأن مختلفوا في وجوبها وهي جماعة، ثم الراجح صلاة الوتر لأن مختلفوا في وجوبها، ثم صلاة الاستسقاء قال بعض أهل العلم، والراجح والله أعلم على أن الاستسقاء والتراويح كلاهما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أخرج، واللي بعد الاستسقاء أيضا نقول التراويح. لكن قبل أن ندخل في صلاة التراويح، فإننا نقول أفضل، أيهما أفضل أن يقنت أو يوتر الإنسان قبل أن ينام أم بعد أن ينام؟ أقول إذا كان الإنسان، إذا كان الإنسان يغلب على ظنه وعنده نوع من الجزم على أنه يقوم من آخر الليل، فإن الصلاة آخر الليل أفضل. وإن كان لا يغلب على ظنه أو أنه يسوف فيقول أنا سوف أقوم ولكن الغالب ألا يقوم، فإن الأفضل في حقه أن يقنت أول قبل أن ينام. ومما يدل على ذلك أمران أو ثلاثة أشياء أو ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. الدليل الثاني على أنه إذا كان يغلب على ظنه أن لا يقوم أن يوتر قبل أن ينام، فقد صح عن كما رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، بأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى. والشاهد أن أوتر قبل أن أنام. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف وغيرها أن جمعا من السلف كانوا يقنتون ويوترون قبل أن يناموا، وذكر منهم سعيد بن المسيب، وذكر منهم الحسن البصري، وذكر منهم سعيد بن محمد بن سيرين. وهذا يدلك أيها الأخ الفاضل وأيها الأخت الفاضلة على أن الإنسان لا ينبغي له أن ينام حتى يوتر، حتى إذا غلب على ظن أنه سوف يقوم، يقوم من الليل ويصلي ما شاء الله تعالى أن يصلي. وقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تصلي من الليل؟ قال: أصلي من الليل ما شاء الله أن أصلي، ثم أوتر، ثم أن أنام، فإن قمت بعد ذلك صليت ما شاء الله أن أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد أخذ بالحزم، أما هذا فقد أخذ بالحزم. ولهذا إذا كان الإنسان خاصة إذا كان متأخرا في نومه، فإنه لا ينبغي له أن يترك الصلاة قبل أن ينام، فلا بد أن يوتر، لأنه ربما يعجز عن قيام الليل فتفوته حسنات كثيرة. ولا ينبغي للإنسان أن يخادع نفسه فيقول: إن شاء الله سوف أقوم، فإن نام بعد ذلك قد صدقة تصدق الله بها علي. فإنه جاء في الحديث: من طمع أن يقوم من آخر الليل ثم نام فإنما هي صدقة تصدق الله تعالى بها علي. ولكن هذا في حال ما إذا كان قد استعد أن يقوم وقد عهد على من نفسه أنه سوف يقوم. أما إذا كان غالب ظنه أنه لا يقوم فإن هذا فيه نوع من عدم الأخذ بالحزم، إنه نوع من عدم الأخذ بالحزم، فلا بد للإنسان أن يوتر قبل أن ينام. حتى لو قلنا أنه يغلب على ظنه أنه سوف يقوم، فإن الأفضل في حقه ألا ينام إلا وقد تطوع، كما ثبت ذلك عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعدما يصلي العشاء 4 ركعات. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن ينام، وهذا يدل على أن له إذا جاء الإنسان إلى فراشه فإنه يكون متطهرا، قد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بألوان الطاعات من أوراد وأذكار واستغفار وكذلك صلاة، وهذا أفضل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فأما إن قام من فأما إن كان قد أوتر في أول الليل ثم قام، فهل يشفعها بركعة ثم يوتر بعد ذلك؟ نقول: صح ذلك عن ابن عمر أنه كان يوتر أول الليل، فإن قام من آخر الليل صلى ركعة واحدة لتشفع له وتره، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين، فإن أحب أن يوتر قبل الفجر أوتر ثم نام. فهذا فعل ابن عمر، وقد روي عن أبي بكر ولا يصح، وقد روي عن أبي بكر ولا يصح، وإنما هذا فعل ابن عمر. وذهب الجمهور الفقهاء إلى أن الأفضل للإنسان ألا يصلي من الليل وترين، لما جاء في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وعلى هذا فإن أوتر الإنسان أول الليل أوتر أو أنه أوتر مع إمام يصلي التراويح من أول الليل ثم طمع أن يقوم آخر الليل، فإنه يقوم ويصلي ركعتين 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 ولا يوتر. هذا هو الراجح والله أعلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة ليس معنى ألا يصلي الوتر، ألا يصلي بعد الوتر، فإنما المعنى هو ألا يوتر في الليل مرتين. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله تعالى أن يبعثه، ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس في شيء إلا في 8 فيسلم على الملائكة المقربين، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يجلس فيسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 11 ركعة يا بني. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر، فدل ذلك على أن الإنسان إذا أوتر من أول الليل أو أنه صلى مع إمام يوتر أول الليل فإنه يسلم معه، فإن طمع أن يقوم آخر الليل صلى آخر الليل ركعتين ركعتين ركعتين، ويكون قد أدرك إيش؟ قيام الليل، ويكون قد أدرك قيام الليل في آخر. وأما قيام الليل فإنه يصدق عليه من بعد صلاة العشاء، فإنه يصدق عليه أنه من بعد صلاة العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، وزاد مسلم: من أوله وأوسطه وآخره، وروى البخاري ومسلم: فانتهى وتره إلى السحر. ف فانتهى وتره إلى السحر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وأوتر وسطه وأوتر آخره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت هذا فهل يقضى الوتر؟ فهل يقضى الوتر؟ بمعنى أنه إذا نام الإنسان عن وتره فهل إذا قام يصليه ركعتين ركعتين ولا يصلي أو أنه يوتر؟ الجواب على هذا نقول إن أدرك قبل صلاة الفجر وكان الأذان قريبا فإنه إن أوتر فلا حرج إن شاء الله، فقد فعله الصحابة. وقد روى مالك في الموطأ عن جمع من الصحابة في هذا عن ابن مسعود وغيره، مثل أن يقوم والإمام يؤذن الفجر وهو لم يوتر، فإن أوتر صلى ركعتين ثم أوتر ركعة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، كما ذكر ذلك وهو مذهب مالك رحمه الله، ورواية عند الإمام أحمد، وقد ذهب إليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه إن فعل ذلك حسن، إن فعل ذلك حسن. وأما مالك فإنه يستحب ذلك ولا إشكال. أما لو قام وهو قريب من صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو قام ليصلي الفجر ولم يدرك، فإن السنة في حقه أن يصليها، يصلي صلاة الليل من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما صح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قد قرأه من الليل. وأما أن يصليه بشفع أم يصليه بوتر، يعني إذا كان يصلي من الليل 5 ركعات أو 11 ركعة، فهل من النهار يصلي 11 ركعة أم يصليه ركعتين ركعتين؟ الأقرب والله أعلم أنه يصليه ركعتين ركعتين ولا يوتر، لقوله صلى الله لقول ابن عمر رضي الله لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي حديث ابن عمر: فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل. وفي رواية ابن عمر وروي مرفوعا ولا صح: فقد ذهب عامة صلاة الليل. وهذا يدل على أنه بعد صلاة الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل، وعلى هذا فالسنة أن يصلي ركعتين ركعتين. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. أقول: فإذا كان الإنسان لم يصلي من الليل فإن السنة أن يصليها من النهار ركعتين ركعتين. ومما يدل على هذا، وهذا مذهب الجمهور، ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو نعاس عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. صلى من النهار إيش؟ 12 ركعة. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي من الليل 11 ركعة صلى من النهار 12 ركعة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ولا غيره على أكثر من 11 ركعة. وهذا يجعلنا نقول إنه لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة صلى من النهار 12 ركعة. ولهذا نقول للإخوة والأخوات: فمن كان من عادته أن يصلي من الليل 3 ركعات فإن الأفضل في حقه من النهار أن يصلي 4، وإذا كان يصلي من الليل 5 صلى 6، وإذا كان يصلي من الليل 7 صلى من النهار 8 ركعات، وإن زاد فهو أفضل لأن تكون من صلاة الضحى، لأجل أن تكون من صلاة الضحى. وسوف نتحدث إن شاء الله عن صلاة الضحى. إذا ثبت هذا فإننا نقول صلاة التراويح، وصلاة التراويح مشروعة، وصلاة التراويح مشروعة من حين إعلان أو من حين رؤية هلال رمضان إلى رؤية هلال شوال. فإذا رؤي هلال رمضان استحب للناس أن يصلوا ليلة واحد، استحب للإنسان أن يصلوا صلاة ليلة واحد. وأما ليلة الشك، وأما ليلة الشك فإن الراجح والله أعلم أنه لا يستحب صلاة التراويح فيها خلافا للحنابلة، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء أنه لا يستحب صلاة التراويح إلا إذا كان في ليلة واحد من رمضان، إذا رؤي هلال، إذا رؤي هلال رمضان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإنما قلنا يستحب صلاة التراويح لأمور. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفعلها ولكن خشي أن تفرض على الأمة، فقال بعدما صلى بأصحابه ليلة ثم ليلة فاجتمع المسجد حتى اكتظ المسجد بأهله، فجعل ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فجعل بعض القوم يقول يا رسول الله الصلاة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إلا بعد صلاة الفجر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فعليكم بالصلاة في بيوتكم فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما خشي من ذلك أنه يفرض على الناس، وإلا فقد صلى بالناس ثلاثة ليال، ولما كان صلى في الليلة الثالثة وأطال فقالوا يا رسول الله والله إنا لنحب أن تطيل بنا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان إنه من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن منا لا يحب أن يصلي خلف محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت صلاته بأبي وأمي كلها خشوع وذكر لله تعالى وخنوع، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعود أصحابه على ذلك، فقد صلى خلفه حذيفة وصلى خلفه ابن عباس وصلى خلفه ابن مسعود، إلا أنه ربما لا نتحمل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فتبكي عائشة فتقول يا رسول تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. ولهذا قال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حتى هممت بأمر سوء، قال وما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه من صور صلاته صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي غفر الله له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر يصنع هذا، فكيف بنحن النفس اللوامة النفس الأمارة النفس اللوامة؟ فإننا بحاجة إلى أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أقل من أن يقرأ الإنسان جزء نصف جزء أو جزء في ليلة، على الله سبحانه وتعالى أن يغفر له زلته وأن يمحو عنه خطيئته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدينه، والله تبارك وتعالى يعفو ويصفح ويتجاوز ويسامح. إذا ثبت هذا فإننا نقول أن صلاة التراويح ثابتة من فعل صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال، وكذلك من حظه على ذلك إنه من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الثالث أنه من فعل أحد خلفاء الراشدين، فقد روى البخاري رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر رضي الله عنه أنه خرج على الناس فوجدهم يصلون، هذا يصلي وحده ويصلي وحده، قال فلو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب، ثم خرج عليهم مرة واحدة فقال وهم يصلون، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها. وقوله نعمة البدعة هذه يعني البدعة التي هي بمعنى اللغة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك، فكان عمر ممن أحيا هذه السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ولو لم يكن إلا إجماع الصحابة أنهم كانوا يصلون في عهد عمر، ولم يأتي أحد بما ينكر على هذا الأمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذا ثبت هذا فكم يصلي الإمام؟ أولا يجب علينا أيها الأخوة أن نعرف المسألة من أولها في صلاة التراويح، هل الأفضل يصلي 11 ركعة أو الأفضل يصلي 23 ركعة أو الأفضل يصلي 36 ركعة؟ أولا قبل ذكر الخلاف نقول أولا أجمع أهل العلم على أن للإمام أن يصلي بالناس ما شاء من غير كراهة، أجمع أهل العلم على أن لإمام المسجد أن يصلي بالناس ما شاء من غير كراهة، وقد نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر، فقد قال أجمع أهل العلم على أنه له أن يصلي ما شاء، وكذلك قد نقل الإجماع العراقي في كتابه الفذ العظيم طرح التثريب طرح التثريب، وهذا كتاب جميل في بابه، وهو قد ذكر بعض المسائل التي قد لا تكاد تجدها مصفوفة مرصوصة مبينة إلا في هذا الكتاب، فالله سبحانه وتعالى قد فتح عليه وقد نقل الاتفاق على ذلك. وكذلك قال الإمام الشافعي أنه لا بأس أن يزيد في هذا، وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن جماهير أهل العلم على أن الأفضل أن يصلي 23 ركعة إذا ثبت هذا، وهو أن الزيادة لا بأس بها. ومما يدل عليها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سأله رجل فقال يا رسول الله كيف أصلي، فقال صلاة الليل مثنى مثنى. قال أهل العلم معنى هذا أنه خبر بمعنى الأمر، ولهذا جاء في رواية مسلم صلوا من الليل ركعتين ركعتين، أو إذا صلى أحدكم فليصلي ركعتين ركعتين، وهذا يدل على أنه له أن يصلي ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق له الإرادة ثم قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. وعليه فإننا نعلم خطأ بعض الفضلاء الذين قالوا أن الزيادة على 11 ركعة أنه مكروه، أو ربما بالغ بعض فقال بدعة، فنقول القول بأنه بدعة هو البدعة، فنقول إن القول بأن الزيادة على 11 ركعة بأنه بدعة قوله بدعة لم يعرف عن سلف هذه الأمة، لم يعرف إيش عن سلف هذه الأمة. إذا ثبت هذا فهل الأفضل أن يصلي 11 ركعة أو 23 ركعة أو 36 ركعة؟ كل ذلك خلاف اختلف فيه أهل العلم، وسوف إن شاء الله نذكره في حلقة قادمة إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين فابقوا معنا إن شاء الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد